إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة موجزة لأهم الأخبار العراقية لهذا اليوم. ذكرت وكالة فرانس بريس أن الحاكم المدني الأمريكي في العراق بول بريمر وافق على إنشاء مجلس انتقالي سياسي يمتلك سلطات تنفيذية حقيقية. ونقلت الوكالة عن المبعوث الدولي إلى العراق سيرجيو فييرا دي ميلو أن بريمر وافق بعدما استمع إلى النصائح من جهة عدة على منح المجلس السياسي صلاحيات تنفيذية واسعة مع احتفاظه بحق نقض قرارات المجلس. أصيب جندي أمريكي بجروح بالغة حينما أطلق عليه مجهولون النار في الوقت الذي كان يقف فيه في طابور لشراء المرطبات في جامعة بغداد. يشار إلى أن الجندي كان ضمن وحدة عسكرية أمريكية تتولى حماية مبنى الجامعة. وكالة رويترز نقلت عن مسؤول عسكري أمريكي أن الجندي أصيب بجروح بالغة ونقل على إثره إلى المستشفى. إلى ذلك، قتل الجنود الأمريكيون مسلحين عراقيين اثنين بعد إطلاقهما قنابل يدوية على موقع أمريكي في العاصمة العراقية. من جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن جنود في قوات مشاة البحرية الأمريكية في جنوب العراق أن البحث جار بشكل يومي عن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في المناطق الجنوبية، رغم أن الاحتمال غير وارد في أن يكون مختفيا في تلك المناطق نظرا لافتقاده إلى أي تأييد بين سكان الجنوب العراقي. في سياق آخر، ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مقر منظمة دولية في مدينة الموصل أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمبنى، إضافة إلى إصابة مواطن عراقي بجروح خفيفة. وكالة رويترز نقلت عن حميد عبد الجبار نائب الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في العراق أن فريقا من المختصين يحققون في الانفجار الذي قد تكون وراءه دوافع سياسية على حد تعبيره. نفى رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشدة تقارير بثتها هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، مفادها أن مكتبه بالغ في التهديد الذي مثلته أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفي مقابلة مع صحيفة أوبزيرفر البريطانية، طالب بلير بي بي سي بسحب اتهاماتها والتوقف عن ترديد مزاعم تقول إن مكتبه تلاعب بمعلومات وردت في تقرير أعلن شباط الماضي حول الأسلحة العراقية. أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية الأردنية أن نحو 300 أردني أما مسجونون في العراق أو يعتبرون في عداد المفقودين، مشددا على أن الخارجية الأردنية تواصل اتصالاتها مع الأطراف المعنية لحل هذه المشكلة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المسؤول الأردني أن قوات التحالف والشرطة العراقية تعتقل نحو 300 أردني وأن عمان على اتصال مع القوات الأمريكية حول هذا الموضوع. سيداتي وسادتي، أواصل تقديم هذه الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. وقف المئة من الأتراك أمام مبنى السفارة الأمريكية في أنقرة في تظاهرة طالبوا خلالها بإطلاق سراح العسكريين الأتراك الأحد العشر الذين اعتقلتهم قوات أمريكية في شمال العراق. وكالة فرانس بريس قالت إن 250 متظاهرا وقفوا أمام المبنى ورددوا شعارات تطالب بإطلاق سراح المحتجزين في شمال العراق. نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين عرب أن نزار حمدون السفير العراقي السابق في الولايات المتحدة والأمم المتحدة ونائب وزير الخارجية العراقي السابق توفي أمس الجمعة في أحد مستشفيات نيويورك بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. سيداتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة الموجزة لأهم الأخبار والمستجدات السياسية العراقية لهذا اليوم. إلى اللقاء.
ما هو تأثير اعتقال مجموعة من العسكريين الأتراك في شمال العراق على مجمل العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن وأنقرة؟ سلم مشكور حورة مختصا في الشؤون التركية حول هذا التأثير.
مستمعين الكرام، يصف المراقبون للعلاقات التركية الأمريكية عملية اعتقال كوماندوز أكراد في كردستان العراقي مؤخرا بأنه جزء من عقاب أمريكي لتركيا لامتناعها عن السماح للقوات الأمريكية بشن عمليات من شمال العراق خلال حرب إطاحة النظام العراقي، وإنما حدث لا يشكل برأي هؤلاء حادثا منفصلا ونهائيا، إنما ستعقبه ربما خطوات أخرى لإنهاء الوجود التركي في شمال العراق. إلا أن وكالة أنباء الأناضول التركية ذكرت أن وفدا تركيا توجه إلى السليمانية لحل الموقف وعدم السماح بتفاقم الأزمة. الباحث الخبير في الشؤون التركية الدكتور محمد نور الدين يرى من جهته في هذه الأزمة أمرا مستغربا، ومبعث الاستغراب في رأيه هو أنها تأتي بعيد ما قيل عن انفراج في العلاقات الأمريكية التركية وترقب زيارة لوزير الخارجية التركي عبد الله جول إلى واشنطن.
هذه الحادثة تعتبر مفاجئة بعض الشيء، لأنها أتت في وقت تشهد العلاقات الأمريكية التركية انفراجات ملحوظة تمثلت في النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها زيارة الأمين العام للخارجية التركية الشهر الماضي إلى واشنطن، والإعلان عن أن وزير الخارجية عبد الله جول سيزور واشنطن قبل 20 تموز الجاري، وكذلك فتح تركيا موانئها ومطاراتها أمام القوات الأمريكية وقوات الأمم المتحدة لمساعدات سلمية في العراق، وأيضا الحديث الجدي عن مشاركة تركيا أو قوة تركيا في قوات حفظ السلام في العراق في المنطقة الجنوبية من العراق، وهي تعكس بالتالي يعني طرحت أسئلة وتساؤلات كثيرة. هل هذه الحادثة هي جزء من مسلسل الانتقام الأمريكي من موقف تركيا خلال الحرب، أم أنه هو محاولة أمريكية لإيجاد ترتيبات معينة في شمال العراق تجاه مستقبل الكيان الكردي الذي يتطلب عدم وجود قوات تركية في شمال العراق؟
ويقول الأتراك إن الأمر مجرد وشاية كردية بهم، وينفون ما أعلن عن نية قوات منهم اغتيال محافظ كركوك الكردي. ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الخارجية التركي قوله لا يمكن تصديق ذلك، فتركيا تعمل من أجل ترسيخ الاستقرار في العراق وليس من أجل زعزعته. فيما يقول الخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين أن واشنطن ربما أرادت مكافأة الأكراد على وقوفهم إلى جانب بها من خلال إنهاء الوجود التركي في شمال العراق.
أنا أعتقد أن لهذه الحادثة بعدان، الأول عراقي داخلي والثاني هو يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية. يبدو أن الولايات المتحدة لم تشفى حتى الآن من الخيبة أو الصدمة التي سببها قرار البرلمان التركي، كما أنها لم تشفى من صدى أو صدمة هجمات 11 أيلول عليها، لذلك لا تزال تتحرك من منطلق ردة الفعل الغريزية تجاه موقف أنقرة خلال الرافض للمشاركة في الحرب، ولا تترك فرصة لتعبر عن حقدها وغضبها على تركيا وعلى المؤسسة العسكرية التركية بالذات. أما البعد العراقي الداخلي برأيي، ربما الولايات المتحدة الأمريكية تواجه، وهذا يعني واضح للجميع، مشكلة أو مأزق يتصاعد داخل العراق، فهي لم تنجح بعد في إيجاد ترتيبات تؤدي إلى استقرار الوضع السياسي، وهناك تصاعد أيضا في الأعمال الموجهة العسكرية الموجهة ضد القوات الأمريكية. في مثل هذا الجو تجد الولايات المتحدة أن الحليف الوحيد المتبقي لها داخل العراق والموثوق هم الأكراد، وبالتالي لابد من أن تدفع تدريجيا أثمانا لهذا التحالف مع الأكراد لكي يبقوا بجانبها في هذه المرحلة الحساسة يعني المهمة في العراق بالنسبة للمصالح الأمريكية. لذلك ربما هذه الحادثة جاءت لتكافئ الأكراد على وقوفهم إلى جامعة الولايات المتحدة الأمريكية، وأرى أكثر من ذلك أن ربما هذا يكون مقدمة لبلورة ملامح كيان كردي مستقل في المستقبل، خصوصا أن هذه الحادثة لم تنفصل أيضا، يعني واكبها وتزامن معها هجمات على مقرات تركمانية في كركوك مثل مقر الجبهة التركمانية، هجوم على أيضا إغلاق الإذاعة الناطقة باسم التركمان في كركوك ومدرسة تركمانية، وبالتالي هو يعني رسالة عنوان وتصفية الوجود التركي التركماني في شمال العراق بأن هذه المنطقة هي للأكراد.
لكن التركمان هم عراقيون، والسياسة الأمريكية تحدثت عن إزالة الاضطهاد والتمييز العرقي في العراق الجديد، لذلك فالسؤال هنا هو هل يمكن أن يدفع التركمان ثمن سياسة تركية أرادت استخدامهم أداة لمصالحها، أم أن الولايات المتحدة تريد فقط منع أي تدخل إقليمي وبينه التركي في الساحة العراقية؟
هذا صحيح، يعني ليس الوجود التركماني مقصودا بحد ذاته كوجود، بل لأنه يمثل ذراعا، يمثل الأداة التي تستخدمها تركيا وترتكز عليها في محاولة إثبات حضورها الدائم في شمال العراق، إن كان في اتجاه خطوات إيجابية أو في اتجاه تخريب على الوضع الداخلي. وهذه الحادثة هي الثانية بعد الذي حصل في أواخر نيسان عندما أيضا اعتقلت القوات الأمريكية وتحت أمرة القائد العسكري نفسه الذي قام بنهار الجمعة الماضي بالاعتقالات في السليمانية للجنود الأتراك. وبالتالي طبعا تصفية الوجود التركماني بمعنى أنه قطع دابر أي أدوات قد تستخدمها تركيا في زعزعة الاستقرار في شمال العراق وفي العراق عموما.
إلا أن القوات الخاصة التركية لم تدخل المنطقة الشمالية للعراق الآن، بل هي موجودة منذ سنوات وبموافقة الأحزاب الكردية الرئيسية، وذلك بهدف الحيلولة دون قيام نزاعات مسلحة بين هذه الأحزاب وفقا لاتفاقية عقدت في أنقرة من قبل. فهل أن هذه الأحزاب باتت في غنى الآن عن هذه القوات، وهل أصبحت تشكل مصدر قلق لها؟
يعني طبعا هذا صحيح بعد حدوث تحولات في موازين القوى بسبب الحرب الأمريكية الأخيرة ضد العراق، وبالتالي سقوط الخطوط الحمر التركية وخروج الأكراد المنتصرين، وبالتالي لم يعد هناك حاجة لوجود مثل هذه القوات الخاصة التي تكون مهمتها الرسمية المشاركة في حفظ الأمن والاستقرار. ولكن هذه المهمة طبعا تحولت منذ أن تغيرت موازين القوى ولم يعد ينظر إليها على أنها عامل مساعد على الاستقرار بعد التوتر الذي جرى بين الأكراد والأمريكيين من جهة والقوات التركية. بالتأكيد الأكراد العراقيون لا يريدون، وهذا واضح حتى قبل اندلاع الحرب، أي تدخل عسكري في شمال العراق، وأنا أعتقد أن ذلك يتعلق بالتطلعات المستقبلية للأكراد سواء بدورهم ضمن المعادلة الداخلية العراقية ككل، أو ربما إذا كان حصلت ظروف معينة بمستقبل الكيان الكردي تحديدا في شمال العراق.
وإذا ما كان يقال دائما أن تركمان العراق يشكلون ورقة الضغط التركية في الملف العراقي، فهل يمكن القول الآن أن أنقرة فقدت هذه الورقة؟ محمد نور الدين يرى أن هذه الورقة كانت ضعيفة منذ البداية وأصبحت أكثر ضعفا، إلا أن ذلك لا يعني حسب رأيه انتهاء الدور التركي في العراق.
يعني أنا أعتقد هذه الورقة في الأساس ورقة ضعيفة، لأن التركمان لا يشكلون عنصرا وازنا في المعادلة إن كان العراقية أو في شمال العراق، وتركيا وضعف أيضا هذه الورقة أنها تعتبر تدخلا سافرا في الشأن في شأن داخلي لبلد آخر، واعتمادا على أقلية عرقية، في حين أن هناك عدد بالملايين يوجد أكراد داخل تركيا ولا تعترف تركيا بحقوقه. أعتقد هذه الورقة خاسرة منذ البداية، لأن الاعتماد على الورقة العرقية بحد ذاته لا يفيد السياسات التركية في العراق التي تدعو دائما إلى وحدة الأراضي العراقية. ثم أن كما ذكرت النتائج التي أسفرت عنها الحرب العراقية وعجز وعدم قدرة الجنود الأتراك الجيش التركي في التدخل في مجريات هذه الحرب، لأنهم وجدوا في مواجهتهم ليس الأكراد بل الأمريكيين أنفسهم قد أفقد أوراق الضغط التركية داخل العراق جزءا كبيرا من ثقلها وأهميتها، لكن هذا لا يعني أن الدور التركي في العراق قد انتهى، لأن ذلك أنا بتقدير يتعلق بمستقبل الوضع في العراق. فإذا ما واجهت الولايات المتحدة الأمريكية صعوبات متعددة على في يعني في المدى القريب، أعتقد أنها ستكون بحاجة إلى الدور التركي، ولا يعني ذلك بالضرورة أن هذا الدور سيكون عسكريا.
إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها. في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
Yeah.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى القدس مع كرم منشي، حيث وافانا بتقرير حول الإجراءات القانونية التي تتعلق بإرساليات للمنتجات الزراعية الطازجة لقوات التحالف في العراق.
الإجراءات القانونية التي تتخذ في إطار قانون ما يسمى بعدم القيام بأي تجارة أو علاقة اقتصادية مع دول عدائية هي ليس لإلغاء القانون الذي يسري مفعوله على العراق أيضا، بل لإدخال بعض التعديلات عليه للحيلولة دون تعرض الشركة شبه الحكومية لتصدير المنتجات الزراعية للعقوبات، حيث أن هذه الشركة تقوم بتزويد قوات التحالف في العراق بالمنتجات الزراعية الطازجة المرسلة إلى قوات التحالف فقط وليس لأي مصدر آخر في العراق. هذا ما أعلنه مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة الإسرائيلية بالقدس برئاسة نائب رئيس الوزراء إيهود أولمرت في معرض إجابته على سؤال لإذاعتنا بشأن ما نشرته بعض الصحف الإسرائيلية وتناقلته وسائل الإعلام العربية، مفاده أن إسرائيل تسن قانونا يلغي حظر الاتجار مع العراق. أضاف المصدر أن الاتجار مع العراق غير مسموح حتى الآن، إلا أن أصحاب رؤوس الأموال غير الإسرائيليين بما في ذلك من المصريين والأردنيين الذين يقيمون علاقات اقتصادية مع الدول العربية يحصلون على منتجات إسرائيلية خاصة غير متوفرة لدى مصادر أخرى بنفس الجودة والسعر الملائم ويرسلونها إلى الدول العربية وهي مغلفة بشكل لا يمكن أن يفصح عن بلد المنشأ أو يشير إلى بلد منشأ آخر، وكذا فالبضاعة المرسلة ليست معروفة على أنها إسرائيلية. وهذا الأسلوب ليس بجديد بل كان متبعا منذ سنين عديدة ولا زال، إلا أن المنتجات الزراعية بالرغم من أنها معدة لقوات التحالف في العراق فإن المصدرين الإسرائيليين يخرقون بذلك قانون الحظر على الاتجار مع دول عدائية. وعلى هذا الأساس جاءت الإجراءات القانونية لفك الارتباط بين قوات التحالف والعراق من ناحية القانونية التي لازالت من حيث القانون دولة عدائية، ويبدو أن هذا الأمر قد يتغير في المستقبل القريب. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
مستمعينا الكرام، والآن جاء دور مراسلنا في القاهرة أحمد رجب في تقرير صوتي حول دراسة أصدرها مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام بشأن ملامح تتعلق بما يسمى المقاومة العراقية.
أصدر مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام دراسة للدكتور محمد عبد السلام تحت عنوان تفسير آخر لما يسمى المقاومة العراقية. يقول فيه: توجد حالة من الاستسلام غير المشروط لفكرة أن أعمال العنف المسلحة التي تدور في العراق بعد نهاية الحرب ضد القوات الأنجلو أمريكية هي مقاومة عراقية، لأن كل ملامحها العامة تشير إلى أنه لا يوجد اسم آخر لها. وبعيدا عن المنطق الشكلي كما يقول محمد عبد السلام، فإن مضمون ما يحدث يشير إلى أن ما يجري هو مرحلة أخرى من الحرب، ويدلل على ذلك أولا أن نطاق العنف المسلح جغرافيا يشير إلى أن ما يحدث لا يعبر عن توجهات عراقية قومية وإنما توجهات عربية سنية، فلا توجد مشكلة حقيقية بالنسبة للأكراد كونهم أقرب إلى حلفاء القوات الأمريكية، كما لا توجد مشكلة مسلحة بين العرب الشيعة في الجنوب والقوات الأمريكية أو البريطانية، خاصة مع فتاوى صريحة صدرت من مراجع الشيعية بعدم اللجوء إلى العنف. ثانيا أن العمليات المسلحة الحالية لا ترتبط بالضرورة بالمطلب الرئيسي الذي ترتبط به عمليات المقاومة عادة، وهو جلاء القوات الأجنبية عن الدولة عبر استراتيجية شاملة تعتمد على القوى المسلحة، فالعمليات الرئيسية غير النظامية تهدف إلى إجبار القوات الأمريكية على ما يشبه إعادة انتشار خارج وسط العراق، مع طموح بأن تؤدي الخسائر البشرية في صفوف التحالف إلى عودة نظام صدام حسين إلى الحكم، وتحيط بها دوافع غضب مختلطة أهمها الانتقام واليأس والرغبة في تأكيد الوجود في المعادلة القائمة. ويقول محمد عبد السلام إن حجم مؤسسة صدام حسين كان يتجاوز 1.5 مليون نسمة، معظم أفرادها من العناصر العسكرية أو شبه العسكرية أو الكوادر الأمنية والسياسية المستندة على قوى عشائرية موالية. وقال إن مؤسسة صدام حسين لم تكن لتتمكن من العودة إلى الساحة دون وجود بيئة حاضنة لها تشهد غضبا موازيا، فقد أوضحت تطورات ما بعد الحرب أن هناك حالة حادة من سوء الإدارة لمشكلات اليوم التالي، لأن خطط عراق ما بعد صدام التي نقشت طويلا في واشنطن واجهت مفاجآت حقيقية وخلافات بين الإدارة الأمريكية نقلت إلى بغداد. ويرى محمد عبد السلام في ختام دراسته أنه مع وجود 5 ملايين قطع سلاح في العراق لم يكن صعبا أن يتحول الغضب إلى عنف، لكن المهم أن هذا الوضع أتاح لعناصر مؤسسة صدام حسين البدء في تنفيذ ما لم تتمكن من تنفيذه قبل 9 من نيسان، وأشكال مختلطة من حرب العصابات التي لا تزال في بدايتها قد تتحول إلى أشكال متطورة ربما على النمط الأيرلندي. لكن ما يحدث الآن كما يقول سباق بين الجانبين على الشارع العراقي، فقد بدأت الإدارة المدنية الأمريكية في تعديل خططها السياسية لكسب تأييد العراقيين في الوقت الذي تحاول فيه تنظيمات النظام العراقي السابق أن تثبت ولو بالعنف أن شأن لن يتم في ظل مناخ شديد الحرارة يلهب أعصاب العراقيين، على حد ما جاء في دراسة محمد عبد السلام. أحمد رجب، إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
حقك وما ضاع حق وراءه مطالب. لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا، المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. حقك وما ضاع حق وراءه مطالب.
مستمعين الكرام، تقرير مختار من صحيفة أميركية يتناول اليوم انطباعات نحات عراقي بشأن التغييرات التي طالت العاصمة العراقية. كفاح الحبيب عد عرضا لهذا التقرير.
مستمعي الأعزاء، أهلا بكم. نشرت صحيفة واشنطن بوست في عددها الصادر اليوم تحقيقا كتبه أنتون شديد عن النحات العراقي محمد غني حكمة ورؤيته لمدينة بغداد في عزائه لها وأمله ببقائها مشرق. يقول فيه: كان محمد غني يحدق من نافذة سيارته عندما دمدم قائلا الله أكبر أمام كل مشهد تقع عليه عيناه، وهو يندفع في شوارع مدينة سحرته، مدينة كان ماضيها البعيد يدفع حاضرها إلى الشعور بالعار. أقسم بالله إن بغداد فتاة جميلة، ولكن بثياب متسخة، شعرها متشابك إلا أن جوهرها ما يزال جميلا. هذا ما قاله النحات الكبير الذي عاد مؤخرا إلى وطنه بعد أن أمضى 4 شهور في البحرين مقطوعا عن وطنه وأصدقائه، وكان يتابع من خلال شاشة التلفزيون كيف تحول بلده من الدكتاتورية إلى الحرب إلى الفوضى التي عقبتها. ويشير التحقيق إلى أن كلماته كانت مزيجا من غضب ناجم عن تدمير عمله لفترة عقود من السنين وامتعاض من الاحتلال الذي يشعره بانتهاك لحرمة مدينته. وكان يعول على تاريخ بغداد وما يحويه من سجل يفتخر به من نحت وغناء وشعر ورسم شوهته وحشية صدام حسين. لكن محمد غني يحدوه أمل بمستقبل هذه المدينة التي تبقى في تصوره أقرب إلى الأسطورة منه إلى الواقع، وهي صفة أبدية تمنحها المرونة والقدرة على الانبعاث من جديد. وينقل التحقيق عن محمد غني قوله إن بغداد رمز للعرب، لجميع العرب، فالاسم ما يزال نفسه يستحضر الحضارة العربية. وأضاف قائلا: أخبرني ابني أنه من المستحسن أن لا أرى بغداد، لكنني ألححت. ويلفت التحقيق إلى أن بغداد مدينة مضطربة في الوقت الحاضر، وإنها تمثل لمحمد غني مدينة مربكة، فقد سبق له أن أعلن في حوارات سابقة أنه يخشى الدمار الذي قد يجلبه القتال. ومثل العديدين هنا فإنه علم أن حكومة صدام ستصمد قليلا لا لشيء في الدفاع عن العاصمة. وتنقل الصحيفة عن محمد غني قوله أنه ليس بإمكانك القول أنك مسرور لأن الحرب قد نشبت، لكن الحياة يجب أن تتغير، وأن أي شخص كان ينتظر اللحظة التي ينتهي فيها حزب البعث وصدام، فطوال حياتي لم أرى مثل هذه الأفعال السيئة التي حطمت شخصية الشعب وانتزعت كرامته وأذلت كبرياءه. ويضيف قائلا يمكنك التنفس الآن في أقل تقدير، أن تتنفس الحرية، فصدام لم يعد موجودا وليس ثم تخوف، ولم يكن بإمكان الناس أن يناموا في السابق نتيجة شعورهم بالخوف، لكن نفس الشيء يحدث الآن بسبب عدم توفر الكهرباء والماء والأشغال، ولم يجد الناس أي شيء أمامهم، فهناك حياة خاوية أمام الغالبية منهم. إن ذلك يحزنني جدا. أتعرف ما هو الاحتلال؟ فليس ثمة أحد يرضى بالاحتلال. ويقول التحقيق أن بيت محمد غني تعرض لأضرار طفيفة نتيجة القصف الأمريكي لمطعم الساعة القريب منه، كما أن أعماله المتحفية التي كانت موجودة في مركز صدام للفنون قد تعرضت للنهب. وتنقل الصحيفة إشارة محمد غني حكمة إلى أن العراقيين كحشيش الحديقة، بإمكانك قصه إلا أنه ينمو مرة أخرى وأخرى. أما عن مشاريعه فيقول أن الأفكار ما تزال تطبخ في ذهنه المتيقظ، فهي بحاجة إلى وقت كي تنضج، إنه مثل مدينته ينتظر ما سيحدث لاحقا.
هذه إذاعة العراق الحر من إذاعة الحرية من براغ وبغداد.
شربت المي بجفوف السمرة، سامحتك الوعد سمح ولو مرة، شربتك المي بجفوف سمرة، سامحتك الوعد سمح ولو مرة. شتريد اقول اكتر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة. شتريد اقول اكتر غلطان وتعذر، وحلفك يا روحي لطي العشرة. وحلفك يا روحي لطي العشرة، مو سهلة تنساني وتحب شخص ثاني، وحلفك يا روحي لطي العشرة. شربتك المي بجفوف السمرة، سامحتك هواي سمح ولو مرة. شربتك المي بجفوف السمرة،
إذاعة العراق الحر في براغ. مفاهيم. برنامج أسبوعي يعرض لمفاهيم في الفكر والمعرفة. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب. مستمعي الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة من مفاهيم. اليوم تحدثنا أسماء السراج، الباحثة وطالبة الدكتوراه في علم الاجتماع، والموضوع مدار البحث هو توالد العديد من الكلمات مثل اللاحوق والحجة والبوخة والنجري والقفاصة التي تحمل دلالات وشحنات مختلفة. والعديد من هذه الكلمات أفرزها الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في العراق الذي عانى من مصاعب وعذابات بالغة الشدة. في البداية سألنا أسماء عن تأثيرات الوضع الاجتماعي في السنوات الأخيرة على صياغة كلمات جديدة أو على تحميل كلمات قديمة دلالات جديدة.
بالحقيقة أفرزت الحرب أو نتج عن الحرب والحصار تغيرات سريعة بل وحتى مفلتة. هذه التغيرات شهدها المجتمع العراقي في السنوات الأخيرة، وقد أفرزت هذه التغيرات بل واستدعت أيضا مفاهيم جديدة دخلت قاموس اللغة المحكية أو العامية، وأصبح الناس يتداولها بكثرة للدلالة أو لكي يشيروا إلى ظواهر هي أيضا مستحدثة ولم يألفها المجتمع من قبل. إلا أن هذه الظواهر عملت على تغيير، وربما هذه أخطر ما فيها، عملت على تغيير مجرى التفاعل بين الأفراد ليصبح قائم على الريبة والشك والمخاشنة بدل من الثقة اللي هي أساس في عمليات التبادل الاجتماعي. هذه المفاهيم طبعا متعددة ومتنوعة، واستخداماتها أيضا متعددة ومتنوعة. بعض هذه المفاهيم يشير إلى مهن جديدة ليس لها سابق، مثل مفهوم اللاحوق باللهجة العامية، اللاحوق أو اللاحوق كما يسميه البغداديين. هذه التسمية تطلق على ممارسة أو عمل يقوم على اتفاق بين السارق أو اللص وبين شخص آخر هو شريك إليه. ما لا يحدث عندما يقوم اللص بالسرقة، فممكن أن يتعرض إلى الإمساك به، يمسكه الناس، يأتي هذا الشخص الذي هو اللاحوق كما سميناه فينقذ هذا اللص من قبضة من أمسك به من خلال تقمص دور الشرطي أو أي جهة رسمية، حيث يدعي أنه رجل شرطة، وبالتالي أن عليه هو أن يتولى أمره ويخلص اللص من قبضة العقاب. كذلك ظهرت تسمية أخرى أو مفهوم جديد هو مفهوم الحتشة. الحتشة أي من الحتشي باللهجة البغدادية، نعم. أي الشخص القادر على الكلام أو الشخص الذي يجيد الكلام. عادة هذا الرجل يستأجر مقابل مبلغ من المال، من يستأجره أصحاب الفصول العشائرية التي عادة ما تستدعي لباقة معينة في التحدث لكسب القضية لصالحها في حالة عدم وجود شخص متمكن من اللغة أو متمكن من الحديث أو ليس لديه قدرة على الإقناع، فيستأجرونه للمفاصلة أو للدخول كطرف في عملية التفاصل. هذا أيضا الحاجة. هناك مفاهيم أخرى لا تدل على مهن بقدر ما تدل على سلوكيات معينة. هذه السلوكيات يعني غالبا ما تتسم بالمخاشنة، ولدينا في قاموس اللهجة العامية البغدادية الآن يعني الذي ظهر حديثا مفهوم البوخة، أي البوخة تعرف هو بخار الماء. فالبوخة هو شخص يحاول أن يظهر قوة معينة يعني أمامك وقدرة عضلية هائلة، لكن بمجرد أن تظهر أو يظهر الطرف الآخر قوة مثيلة أو قد تتغلب على قوته، سرعان ما يتراجع ويعلن استسلامه، فهذا يسمى بوخة في اللهجة البغدادية.
وعن فوائد فعل البوخة قالت الباحثة:
طبعا هذا يحيلنا إلى التغيرات التي شهدتها المنظومة الثقافية والقيمية داخل المجتمع العراقي. يعني تعلم في الآونة الأخيرة دور القانون ضعف، وأصبح الناس يعني يعتمدون على طرق غير رسمية لحل نزاعاتهم، منها القوة والمقدرة العضلية أو نفوذهم أو اللجوء إلى العشيرة. ففي المنازعات أو في المجادلات التي قد تحدث إما بالباصات أو بالأسواق أو، فالشخص مضطر أن يظهر هذه القوة حتى يكسب القضية، لأنه ماكو جهة رسمية تتولى النظر في قضايا الناس، يعني في الشجارات البسيطة، في الخلافات حول المعاملات التجارية. فإقناع الأشخاص بالقوة العضلية يعني ممكن أن يرهبهم ويكسب قضيته لصالحه بقدرته الشخصية دون اللجوء إلى نص قانوني أو تعليمات أو أجهزة ضبط رسمية ممكن أن تعيد إلى ما يريده أو تناصفه أو أي شيء من هالقبيل. هناك مفاهيم أخرى تشير إلى سلوكيات منحرفة، يعني سلوكيات ممكن أن تعد سلوكيات إجرامية، إلا أنها لا يمكن أن نسميها جريمة، لأن تعريف الجريمة قائم على أنه كل فعل خارج القانون. وفي حالة هذه السلوكيات ونظرا لحداثتها وعدم ألفة المجتمع بها وجمود القانون العراقي، وهذا ما يتميز به للأسف، يعني كان لا يستطيع أن يواكب التطورات التي تحدث بالمجتمع، فلم يكن هناك نص قانوني يجرم هذه الأفعال. لهذا السبب بقيت بعيدة عن طائلة العقاب لعدم وجود نص قانوني يجرمها. من هذه المفاهيم على سبيل المثال مفهوم النجري، النجري،
نعم.
وهذه التسمية جاءت من منقار الطير، نقري أو الذي ينقر، أي الذي يسرق بخفة بإصبعين فقط، يعني يسرق ويستل ما يحمله الشخص بخفة كبيرة تشبه عملية نقر الطيور للغذاء أو بالمنقار، فهذا يسمى النجري، أي الذي يقوم بعمليات السرقة بخفة مطلقة بحيث غالبا ما ينجو من طائلة العقاب. كذلك هناك مفهوم القفاصة، وهذا النمط من الاحتيال، يعني هذا السلوك أو القفص هو نمط من الاحتيال، لأنه قائم على حيازة أموال أو سلعة بطريقة تتخذ شكل التبادل التجاري السليم، إلا أنها تنطوي على خديعة أو تضليل أو استغلال لسذاجة وثقة الشخص الآخر، أي المشتري طبعا، وبأية طريقة. ونظرا يعني لاستشراء هذا المفهوم يعني وخطورة أبعاده، يعني فسأتوقف عليه قليلا لأشرح كيف يتم العملية.
نعم.
وسأبدأ بمثال بسيط جدا. لنفترض إن أنني أنا مثلا ذهبت إلى السوق لأشتري سلعة معينة. هذه السلعة كأن تكون جهاز تلفزيون، وهذا ما حدث لكثير من الأشخاص في عدد ذائقة من السلع يعني. فأسأل البائع الذي هو عادة لا يمتلك محل في أغلب الأحيان، وإنما باعت الأرصفة التي كثرت وتكاثرت إبان الحصار، وسبب تكاثرها هو أن السلعة لا تنتج ولا تستورد، وإنما يعاد تداولها. هناك ناس تبيع أغراض بيتها، وهناك ناس تشتري هذه الأغراض لعدم قدرتها على شراء أغراض جديدة. فهذه العملية هي التي نشطت هذه الظواهر، وهي من أسبابها، وسأتطرق إلى ذلك فيما بعد. لنرجع إلى المثال، فأذهب إلى هذا المشتري الذي عادة ما يكون واقف في أحد الأرصفة وفي أسواق معروفة، كأن يكون سوق هرج أو سوق مريدي في الثورة، وهي مشهورة جدا بكثرة هذه المفاهيم وبالتالي الظواهر المرتبطة بها بكثرتها في تلك الأسواق. فهذا الشخص سيحاول أن يقنعني بأنه جهاز يعمل، أثناء ما أنا أتحاور معه يأتي شخص آخر فيشيد بهذا الجهاز ويقول له أنه جهاز رائع وأنه جهاز ممتاز. فماذا يحدث بالنسبة لي؟ إنني سأخدع، يعني سأقتنع بأن هذا جهاز ممتاز، وبالتالي سأقع في الشرك وسأقفص يعني في وفق المفاهيم التي نحن بصددها الآن، أي سيتم قفصي. فسأشتري هذا التلفزيون لأنني اقتنعت بأنه جهاز جيد، عندما أذهب إلى البيت أجده عاطل تماما ولا يعمل. وهكذا تنسحب هذه عملية القص على كثير من السلوكيات وفي مفاصل كثيرة من حياتنا، وكما قلت لك إنها قائمة على التضليل والخداع. ما يميز هذا الفعل أي فعل القص إنه كذب كما قلت لك، مدعم بفعل مادي وبوقائع أيضا خارجية أو سيناريو يجعل من الكذب وكأنه حقيقة. كثير ما يستعين كما قلت لك القفاص أو الفاعل بشخص آخر لتأييد ادعاءاته الكاذبة، كأن يكون صديق أو شريك يدعم هذه الادعاءات ويضفي عليها مظهر جديا بالإيقاع بالضحية. ما يميز هذا القص أيضا هو أنه فعل انحرافي، لكنه لا يقوم على القسوة والمخاشنة، وإنما يعتمد بالدرجة الأساس على ذكاء ودهاء القائم به، ومن هنا تأتي خطورته بالتحديد.
نعم.
ذلك لأنه يتعارض تماما مع مفهوم حسن النية والثقة، كما أنه يشبه السرقة طبعا، ويمثل تهديدا لسلامة إرادة المجني عليه، إذ يصب أو يصيب العفو حق الضحية في سلامة إرادته بالتصرف بماله بإرادة حرة غير مؤثر عليها بوسائل الخداع أو تشويه الحقائق في ذهنه.
وعن أبرز السمات المشتركة لهذه التعبيرات وما ترتبط به من ظواهر قالت الباحثة:
في الحقيقة هناك ملامح أساسية مشتركة بين هذه الظواهر أو هذه المفاهيم، لعل أهمها أنه أغلب هذه المفاهيم قد ولدت في المدينة. أنت تعرف يعني في جرائم الاحتيال أو أفعال الاحتيال والنصب هي خاصة بالمدينة، في حين في الريف هناك نمط مختلف من أفعال الإجرام أو الأفعال الانحرافية. هذه المفاهيم التي نحن بصددها الآن هي ولدت أو وليدة المدينة، وبالتحديد داخل أسواق المدينة، والتي كما قلت لك انتشرت بسرعة كبيرة خلال فترة الحصار، ونتيجة لتداول البضاعة القديمة في حدود هذه الأسواق وانعدام القدرة على إنتاج بضائع جديدة، مما جعلها أي هذه المفاهيم بالضرورة ولأنها داخل المدينة ذات دلالات اقتصادية ترتبط بالظروف التي نشأت عن الحصار والتضخم النقدي الذي رافقه. هذه نقطة أو نقطة شبه بين هذه المفاهيم. هناك ملمح آخر لهذه المفاهيم، إنها عبارة عن مجازات تمت استعارتها من مجالات أخرى غير السوق، يعني إنها ليست وليدة الظواهر وليدة السوق، لكن هذه الظواهر استدعت لغة مجالها خارج هذا السوق. وهذا يعني بالتحديد أن المصطلح قد تم ترحيله من منظومة إلى منظومة أخرى مختلفة تماما. على سبيل المثال مفهوم ضربة بوري أو البوري الذي لم أتطرق إليه أثناء
لم تذكري هذا المفهوم.
نعم، لعلمي أنني سأذكره الآن كمثال.
نعم.
على هذه على ترحيل المفهوم من منظومة إلى منظومة، من منظومة ثقافية أو حقل إلى حقل آخر. فمفهوم البوري أو ضربة بوري جاء في الأصل من استخدام الفلاحين للبوري، وتعرف البوري هو عبارة عن أنبوب عريض استخدمه الفلاحين في فترة ما عندما وبالتحديد زارعي البطاطا. ماذا يفعلون؟ يضعون هذا البوري أو الأنبوب العريض داخل كيس البطاطا ويملؤونه بالبطاطا الصغيرة، يعني التي عادة ما تكون رخيصة، في حين فيما حول هذا البوري وداخل الكيس أو فيما حول هذا الأنبوب وداخل الكيس يضعون البطاطا الكبيرة، فالذي يحدث هو أن المشتري لهذه البطاطا يجد أو يرى بطاطا كبيرة أمامه، لكن عندما يذهب إلى البيت ويفرغ البطاطا يجد أنها معبأة من الداخل ببطاطا صغيرة جدا، يعني إلا أنه بالنهاية انضرب، يسمى انضرب بوري، يعني
أي خدع
مقلب أو ماذا نسميه.
خدعة
هذه هي المسألة. وطبعا هذا من أكثر المفاهيم، لو حضرتك يعني أتيت إلى بغداد مرة لوجدته مفهوم يستخدم يعني بسعة كبيرة يعني وبانتشار واسع. كذلك مفهوم القفاصة، يعني الذي كما قلت لك كان يستخدمه المقيرشية، يعني هذا المجال أو الحقل الأساسي إليه يستخدمه مربي الطيور لاستدراج الطيور إلى أقفاصهم بصيغ وخدع معينة، يعني كأن يطلقون أصوات أو يضعون حمامة أو أي شيء من القبيل فاستدراج الطير. فهذا كان يستعمل في ذلك المجال، ثم أخذ أو سحب أو نقل من مجاله الأصلي اللي هو تربية الطيور، وأصبح يتداول في مجالات أخرى وعمليات أخرى. الملمح الآخر أو الميزة الأخرى التي تجمع ما بين هذه المفاهيم إن هذه كما قلت هي مجازات، لكن ما حدث هو أن هذه المجازات تغلبت على الأصل أو الحقيقة وحلت محلها، بحيث أصبحت الحقيقة تحتاج إلى قرينة لإثباتها. على سبيل المثال عبارة مضروب بوري، يعني عندما نقول هذا الشخص مضروب بوري في بغداد، عندما تستخدم هذه العبارة يعني رأسا يتبادر إلى الذهن أنه شخص خدع بطريقة أو بأخرى، يعني خدع. لكن عندما يأتي الشخص ولنفترض تعرض إلى ضربة بوري، أي ضرب بأنبوب حديدي على رأسه، فإنك لا تحيلك إلى هذا الفكرة، يعني
نعم.
نحتاج إلى قرينة لإثبات هذه الحادثة، يعني لا نكتفي أن نقول ضرب بوري لأنه سيحيلك إلى مفهوم مختلف. يعني ما أردت أن أقوله هو أنه أن هذه المجازات مثل ما قلت تغلبت على الحقيقة بحيث أصبحت تحتاج إلى قرينة لإثباتها. ميزة أخرى تتميز بهذه المفاهيم هو أنها بالحقيقة يعني والنظرة السوسيولوجية أو الاجتماعية لهذه المفاهيم تبين أنها تعكس صراع خفي بين الأفراد ورغبة في الهيمنة وممارسة القوة، عادة ما تكون بين طرفين غير متكافئين، يحاول أحد هذه الأطراف أن يخضع الآخر لإرادته من خلال سلبه لممتلكاته أو كرامته، وهذا الآخر بالنتيجة سيبدو مغلوبا وساذجا ومسيطر عليه. قضية أخرى تتعلق أو ملمح آخر يجمع بين هذه المفاهيم أنها لا تقتصر على ميدان واحد. أنا ذكرت أنها نشأت في السوق، لكن بالحقيقة هناك ميادين كثيرة يعني تشمل جميع محافل العلاقات الإنسانية ومجالاتها، فهي لا تقتصر على ميدان محدد، بل يمكن أن تشمل العلاقات الإنسانية وليس التجارية فحسب، كما في كثير من الزيجات التي شهدناها أبان التسعينات وبداية الألفية الثالثة. كثير من الزيجات تصبح فيها المرأة وأحيانا حتى يصبح فيها الرجل ضحية لقفص الرجال، أو الرجال يصبحون ضحية لقفص النساء. أردت أن أقول أيضا أن ممارسة هذه المفاهيم يعني تتم بأشكال مختلفة ومن قبل مصادر مختلفة أيضا، فما يمكن أن يقوم به بائع بضاعة رئيسية في الأسواق المتحركة التي تحدثت لك عنها، تقوم به أيضا شركات كبيرة وتحظى بقبول وثقة شبه مطلقة من قبل الأفراد، كما حدث في الشركات الوهمية، ولا أدري إذا كنتم سمعتم عنها في منتصف التسعينات، اللي هي شركات سامكو وعلاكو التي يعني اشتهرت في حينها كثيرا، يعني إلا أنها كانت قائمة على مبدأ القفص، جمعت مبالغ كبيرة بحجة أنها تردها على شكل أرباح خيالية أغرس بها الناس، وعندما جمع الناس كل ثرواتهم ووضعوها في هذه الشركات اختفت هذه الشركات. وطبعا ساهمت الدولة أيضا في عملية القفص هذه، يعني الأجهزة الأمنية والدولة يعني ساهمت أيضا. وميزة أخرى تشترك فيها هذه المفاهيم أنها ظواهر ترافقت وتوافقت مع التوجه القيمي الذي رافق الأزمة وكان أحد نتائجها، وأقصد أزمة الحصار، وهذا التوجه الذي كان يقوم على التغالب وتحقيق الكسب المادي بوصفه معيار وحيد للنجاح، والتوسل أو اتخاذ وسائل بأساليب لا معيار.
في ختام هذه الحلقة أتقدم بالشكر والامتنان لأسماء السراج.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي
مع
مفاهيم. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع صوت الفنانة الراحلة سليمة مراد في هذه الأغنية.